إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الباب 16 في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور. وقوله: ينظر إليكم أزلين قنطين، أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أخرجه مسلم في صحيحه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها: أولا، أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا، أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم ليس بأعور. الباب 17 في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله: ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعزه. ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه أن يقال: إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التسنية ولفظ الجمع فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعض الآيات لإثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وقد شرحها العلامة المختصر للفتوى الحموية في شرحه على الواسطية. فأما الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فالآية الأولى قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا تحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك، أعيننا معك تحفظك وترعاك. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي قتل وقد حبس للقتل، فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا هو الصبر لأحكام الله يعني حبس النفس لأحكام الله، فالصبر حبس النفس عن الجزع والاعتراض على القدر، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، الشرعية أوامر ونواه، فالصبر على طاعة الله صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته صبر عن النواهي. وأما الكونية من الأحكام فأقدار الله تعالى، فيصبر على أقداره وقضائه، وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فقوله تعالى واصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، أي اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، كل هذه الأقسام داخلة في هذه الكلمة الإلهية واصبر لحكم ربك. ووجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرعي أوامر ونواه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأوامر ونهاه عن نواهي وقدر عليه مقدورات. فالأوامر كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك، وهذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل لإنسان اعبد ربك فإنه يتمكن من العبادة، ولكن الدعوة والتبليغ أمر صعب لأنه يتعب في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا. وأما النواهي فقد نهاه عن الشرك، قال ولا تكونن من المشركين لئن أشركت ليحبطن عملك وما أشبه ذلك، وأما الأحكام القدرية فقد حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، ولا يصبر عليه إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. آذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل كان ساجدا عند الكعبة في آمن بقعة من الأرض ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسلى الناقة ووضعوه على ظهره وهو ساجد. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسلى اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية المشيمة. وأما الجزور فالناقة، وليس هناك أبلغ من هذه الأذية، مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا لا يؤذونه فيه، بل يكرمونه ويطعمونه ويسقونه ماء زمزم. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كان ساجدا لله تبارك وتعالى ويؤذونه هذا الأذى. كانوا يأتون بالغائط والأنتان والأقذار يضعون ذلك عند عتبة باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فماذا صار؟ صار الإيذاء أعظم. صف سفهاؤهم وغلمانهم على جانبي الطريق وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. فصبر على حكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا الاعتناء وتلك الحفاوة أكرم شيء يكرم به الإنسان، أن تقول له: أنت بعيني، أنت بقلبي، وما أشبه ذلك. أنت بعيني معناه أنا ألاحظك بعيني، وهذا تعبير معروف عند الناس. يكون تمام الحراسة والعناية والحفظ بمثل هذا التعبير: أنت بعيني. إذن قوله تعالى: فإنك بأعيننا، يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ. بأعيننا، أعيننا معك، نحفظك ونرعاك ونعتني بك. في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، ولكنها جاءت بصيغة الجمع. والعين من الصفات الذاتية الخبرية، الذاتية لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، والخبرية لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاد. فالعين منا بعض من الوجه، والوجه منا بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله تعالى لا يجوز أن نقول إنها بعض من الله، لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي التجزئة في الخالق، وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. وصفات الله لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ: أعور العين اليمنى. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وقد قال بعض الناس: معنى أعور أي معيب، وليس من عور العين. وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل لللفظ الصحيح الذي في البخاري وغيره: أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أي ناتئة، وهذا واضح،
ولا يقال أيضا أعور باللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العين. وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من اثنتين لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأنه لو كان لله أكثر من عينين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من اثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين. وأيضا لو كان لله عز وجل أكثر من عينين فكان ذلك من كماله، وكان ترك ذكره تفويتا للثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لله أكثر من عينين لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على العينين الثنتين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة حديثا لكنه ضعيف الانقطاع، وهو الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في اختصاره على الفتوى الحموية، وهو إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن. وهذا الحديث ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة، وعيني هذه تثنية، لكن الحديث ضعيف واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال لأنه واضح لمن تأمله. ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. فعقيدتنا التي ندين لله تعالى بها أن لله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأى منا، فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ أي إن هنالك من يقول من قال وفسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأى منا فقد وقع في التأويل والتحريف. وهناك أئمة سلفيون معروفون قالوا بذلك التفسير. إذن ما الجواب؟ الجواب أنهم فسروا باللازم مع إثبات الأصل، فسروا باللازم مع إثبات الأصل وهي العين، وأهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العين، وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأى منا مع إثبات أصل الصفة. لكن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا. قالت المعطلة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فالله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ قلنا يعني أهل السنة نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالف ذلك. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين، كما تقول زيد بالبيت زيد بالمسجد، فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا. وإذا قلتم بهذا كفرتم لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق فأنتم حلولية، وإن لم تقولوا به تناقض. فهذا قول المعطلة. قلنا لهم يعني أهل السنة معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في دفن العين؟ اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا، فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الله عز وجل، فإضافته إلى الرب تعالى كفر منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قيل بماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا، قلنا نفسرها بالمصاحبة. إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك، فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم الله، فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله، وهذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين الله تعالى. فهذا كله حول الآية الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. وأما الآية الثانية فقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني فعلنا بنوح وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام، جزاء لمن كان كفر. وبأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها، يعني السفينة. وحملناه الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر، ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها دسار. وهذه السفينة كان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعايته وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. والله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعه. وصفها الله هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة، والألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. تجري بأعيننا هذا الشاهد، تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. قد يقول قائل: لماذا لم يقل وحملناه على السفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح ودسر؟ والجواب على هذا أن نقول: عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر لوجوه ثلاثة. الوجه الأول مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال حملناه على فلك لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا مع ما قبلها، ولو قال على سفينة كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وبيان ذلك أنها من الألواح والمسامير، ولهذا قال الله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعونها كما ألهم الله تعالى نوحا. الوجه الثالث الإشارة إلى قوتها، حيث كانت من ألواح ودسر، والتنكير هنا للتعظيم، وروعي التركيز على مادتها. ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف قوله تعالى: أن اعمل سابغات، ولم يقل دروعا، من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذه مثلها تجري بأعيننا. نقول فيها ما مر في قوله تعالى: فإنك بأعيننا. والآية الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب لموسى عليه السلام: أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتربى وتغذى بمرأى مني أراك وأحفظك. الخطاب هنا لموسى عليه السلام، وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، اختلف المفسرون في معناه، فمنهم من قال: وألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس، والإلقاء من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ لقلنا: نعم، بناء على القاعدة، هو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه آية من الآيات التي تحتمل المعنيين فتحمل على المعنيين جميعا، وهذه القاعدة من القواعد العظيمة عند النظر في أقوال المفسرين لكتاب الله تبارك وتعالى. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل ومحبوب من الناس، إذا رآه الناس أحبوه، والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحبه الله وحببه إلى خلقه، ثم قال: ولتصنع على عيني. الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء على حسب ما يكون. فصناعة البيت مثلا بناء البيت، وصناعة الحديد جعل الحديد أواني مثلا أو محركات، وصنع الآدمي معناه التربية البدنية والعقلية، تربيته البدنية بالغذاء وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل، فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون، فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانه. فانظر إلى هذه القدرة العظيمة. ومن تربية الله له عرض على المراضع، أي النساء اللاتي يرضعن، ولكنه ما رضع من أي واحدة. حرمنا عليه المراضع من قبل، فما رضع من امرأة قبل، وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه، فرأتهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني. فتبعوها، قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولم يرضع من امرأة قط، مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصوره. قيل لها اجعلي ابنك في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك. لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر. لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم. وقوله ولتصنع على عيني بالإفراد، هل ينافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله تعالى من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع أو التثنية. إذن يبقى النظر بين التثنية والجمع، كيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا أي برؤية منا ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا مقول القول وهو حروف كما ترى. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، والحديث في الصحيحين. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. قول الكرامية وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. فيقولون هو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى. قول الأشعرية وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. هذا عند الأشعري. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. قول السالمية إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آل واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله تعالى علما وحكمة فهم ذلك. في الواسطية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلام ربنا تبارك وتعالى. وفي كلام الشارح رحمه الله تعالى مزيد بيان لذلك. الآية الأولى والثانية قوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق منه سبحانه وتعالى، فقوله ومن أصدق من الله حديثا استفهام إنكاري. حديثا أي في حديثه وخبره وأمره ووعده ووعيده. ومن أصدق من الله قيلا، القيل مصدر قال كالقول، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل. من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا، لأنه يكون بالاستفهام مشربا معنى التحدي، كأنه يقول لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت تزعم خلاف ذلك فمن أصدق من الله. وقوله حديثا وقيلا تمييز لأصدق، وإثبات الكلام في هاتين الآيتين يؤخذ من قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام. وقوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، ومن قوله في الآية الثانية قيلا يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ. ففيهما أي في الآيتين إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. الآية الثالثة قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، قوله يا عيسى مقول القول، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فقوله يا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، ففي هذا إثبات أن الله يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، متى شاء باعتبار الزمن بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى. إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآية الكريمة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فهذه حروف وبصوت، لأن عيسى يسمع ما قال، لا يماثل أصوات المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية الرابعة قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة بالإفراد، وفي قراءة كلمات بالجمع، ومعناها واحد، لأن كلمة مفرد مضاف فيعم. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل، والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. الآية الخامسة قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، لفظ العظيمة أي لفظ الجلالة فاعل، فالكلام واقع منه تعالى. تكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد بكسر الكاف قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي، لأن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد، فيفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد انتفى احتمال المجاز. جاء فكلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها. الآية السادسة قوله: منهم من كلم الله. منهم أي من الرسل من كلم الله. الاسم الكريم الله فاعل كلم، ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلمه الله. الآية السابعة قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فأفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيئته، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته، فيبطل به قول من قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وإنه لا يتعلق بمشيئته كما تقوله الأشاعرة. وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم الله، وحرف قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الاسم الكريم، لأنه في هذه الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها. الآية الثامنة قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا. ناديناه ضمير الفاعل يعود إلى الله، وضمير المفعول يعود إلى موسى، أي نادى الله موسى. نديا حال، وهو فعيل بمعنى مفعول أي مناجى. والفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، وكلاهما كلام. وكون الله عز وجل يتكلم منادات ومناجاة داخل في قول السلف كيف شاء، فهذه الآية مما يدل على أن الله يتكلم كيف شاء مناداة كان الكلام أو مناجاة. الآية التاسعة قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى يعني واذكر إذ نادى، والشاهد قوله ربك موسى، فسر النداء بقوله أن ائت القوم الظالمين، فالنداء يدل على أنه بصوت، وأن ائت القوم الظالمين يدل على أنه بحرف. الآية العاشرة قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما ضمير المفعول به يعود على آدم وحواء. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يقرر أنه نهاهما عن تلكما الشجرة، وهذا يدل على أن الله كلمهما من قبل، وأن كلام الله بصوت وحرف، ويدل على أنه يتعلق بمشيئته لقوله ألم أنهكما، فإن هذا القول بعد النهي فيكون متعلقا بالمشيئة. الآية الحادية عشرة قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني واذكر يوم يناديهم، وذلك يوم القيامة، والمنادي هو الله عز وجل فيقول. وفي هذه الآية إثبات الكلام من وجهين: النداء والقول. هذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوق. هذه هي العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وخلاصتها أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقوله المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس كعلم العباد، فإن الله تبارك وتعالى لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته جل وعلا. قال العلامة المختصر للفتوى الحموية فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والحديث في الصحيحين. قال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أخرجه البيهقي في السنن وابن عبد البر في التمهيد. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تعالى تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. وأما المعنى الثاني فهو أنه يرفع إلى الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان. فصل في اللفظ والملفوظ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ الجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي، والله أعلم. ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله في شرحه على ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطي، فقال: ثم ذكر المؤلف، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله. وهذه المسألة وقع فيها النزاع الكثير بين المعتزلة وأهل السنة، وحصل بها شر كثير على أهل السنة، وممن أوذي في الله في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، الذي قال فيه بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام أو قال نصره بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. المحنة هي أن المأمون أجبر الناس على أن يقولوا بخلق القرآن، حتى إنه صار يمتحن العلماء ويقتلهم إذا لم يجيبوا، وأكثر العلماء رأوا أنهم في فسحة من الأمر وصاروا يتأولون، إما بأن الحال حال إكراه، والمكره إذا قال الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معفو عنه، وإما بتنزيل اللفظ على غير ظاهره يتأولون، فيقولون مثلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يتأول أصابعا. أما الإمام أحمد ومحمد بن نوح رحمهما الله تعالى فأبيا ذلك، وقال القرآن كلام الله منزل غير مقبول، ورأيا أن الإكراه في هذا المقام لا يسوغ لهما أن يقولا خلاف الحق، لأن المقام مقام جهاد، والإكراه يقتضي العفو إذا كانت المسألة شخصية، بمعنى أن تكون على الشخص نفسه، أما إذا كانت المسألة لحفظ الشريعة فالواجب أن يتبرع الإنسان برقبته لحفظ شريعة الله عز وجل. لو قال الإمام أحمد في ذلك الوقت إن القرآن مخلوق ولو بتأويل أو لدفع الإكراه لقال الناس كلهم القرآن مخلوق، وحينئذ يتغير المجتمع الإسلامي من أجل دفع الإكراه، لكنه رحمه الله صمم فصارت العاقبة له ولله الحمد. المهم أن القول في القرآن جزء من القول في كلام الله عز وجل على العموم، لكن لما وقعت هذه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة، صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. يريد رحمه الله أن يقول إن القول بخلق القرآن صار عنوانا على عقيدة برأسها أراد المعتزلة والجهمية أن يحملوا الأمة عليه، وإذا حملت الأمة على تلك العقيدة انحرفت عن العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة خلق القرآن هي عنوان لما وراءها من الموضوع اللاحب الذي امتد بأذياله حتى شمل صفات الرب تبارك وتعالى وأسماءه جل وعلا. ولذلك يقول العلامة الشارح رحمه الله القول في القرآن جزء من القول في كلام الله على العموم، لكن لما وقعت فيه المحنة وصار محك النزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار الناس يفردون القول في القرآن بكلام خاص. وشيخ الإسلام رحمه الله ساق الآيات الدالة على أن القرآن كلام الله في آيات متعددة، قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أحد هذه اسم، إن أداة الشرط، الاسم إذا ولي أداة الشرط فقد ولي أداة لا يليها إلا الفعل، فاختلف النحويون في هذا، فقال بعضهم إنه فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، وعليه يكون أحد فاعلا لفعل محذوف، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين فأجر، ومثلها إذا السماء انشق، فالسماء فاعل لفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشق. فهذا قول. القول الثاني وهو قول الكوفيين أن أحد فاعل مقدم والفعل استجار مؤخر ولا حاجة للتقدير. القول الثالث أن ورود الأسماء بعد أدوات الشرط في القرآن كثيرا يدل على عدم امتناعه، وعلى هذا القول يكون الاسم الواقع بعد أداة الشرط مبتدأ إذا كان مرفوعا، فيكون أحد مبتدأ استجارك خبر المبتدا، قوله استجارك أي طلب جوارك، والجوار بمعنى العصمة والحماية، حتى يسمع حتى للغاية، والمعنى إن أحد استجارك ليسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله أي القرآن، وهذا بالاتفاق. وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله لأن سماع كلام الله عز وجل مؤثر ولا بد، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من إنسان سمع كلام الله فآمن، لكن بشرط أن يكون يفهمه تماما. وقوله كلام الله أضاف الكلام إلى نفسه فقال كلام الله، فدل على أن هذا القرآن كلام الله وهو كذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قول أهل السنة القرآن كلام الله دليله قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك ما ذكر شيخ الإسلام من سائر الآيات. وقولهم منزل دليله قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقولهم غير مخلوق دليله قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح التقسيم، وهذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فنقول القرآن كلام الله، والكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، قاعدة الإضافة التي مرت. فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يكون بائنا من الله، ولو كان عينا قائمة بنفسها بائنة من الله لقلنا إنه مخلوق، لكن الكلام صفة للمتكلم به، فإذا كان صفة للمتكلم به وكان من الله كان غير مخلوق، لأن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوق. وأيضا لو كان مخلوقا لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار، لأن هذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد أشكال خلقت على هذه الصورة لا دلالة لها على معناه، كما يكون شكل النجوم والشمس والقمر ونحوه. وقولهم منه بدأ أي هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا، والقرآن أضيف إلى الله وإلى جبريل وإلى محمد. مثال الأول قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، فيكون منه بدأ أي من الله عز وجل، ومنه حرف جر وضمير قدم على عامله لفائدة الحصر والاختصاص. مثال الثاني إضافته إلى جبريل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مثال الثالث إضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، لكن أضيف إليهما لأنهما يبلغانه لا لأنهما ابتدآه. وقوله وإليه يعود في معناه وجهان، الأول أنه كما جاء في بعض الآثار يسرى عليه في ليلة فيصبح الناس ليس بين أيديهم قرآن لا في صدورهم ولا في مصاحفهم يرفعه الله عز وجل، وهذا حين يعرض عنه الناس إعراضا كليا لا يكونه لفظا ولا عقيدة ولا عملا، فإنه يرفع لأن القرآن أشرف من أن يبقى بين أيدي أناس هجروه وأعرضوا عنه فلا يقدرونه قدره. والمعنى الثاني في معنى قولهم إليه يعود أنه يعود إلى الله وصفا، أي أنه لا يوصف به أحد سوى الله، فيكون المتكلم بالقرآن هو هو الله عز وجل وهو الموصوف به، ولا مانع من أن نقول إن المعنيين كلاهما صحيح كما مر في القاعدة. هذا كلام أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. وقد أشار الشيخ رحمه الله في تلخيصه على الحموية إلى أقوال الناس في كتاب الله تبارك وتعالى دون أهل السنة. المعتزلة يرون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا: القرآن شيء، فيدخل في عموم قوله كل شيء، ولأنه ما ثم إلا خالق ومخلوق، والله خالق وما سواه مخلوق. والجواب من وجهين: الأول أن القرآن كلام الله تعالى وهو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوق. الوجه الثاني أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص، فقوله تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء وقد خرج شيء كثير لم يدخل في ملكها منه شيء كملك سليمان. فإن قال قائل: هل هناك فرق كبير بين قولنا إنه منزل وقولنا إنه مخلوق؟ فالجواب نعم، بينهما فرق كبير جرت بسببه المحنة الكبرى في عصر الإمام أحمد. فإذا قلنا إنه منزل فهذا ما جاء به القرآن، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإذا قلنا إنه مخلوق لزم من ذلك أولا تكذيب القرآن، ثانيا يلزم على ذلك إبطال مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار كما مر ذكر ذلك والإشارة إليه. إذا قلنا إن القرآن مخلوق وقد أضافه إلى نفسه إضافة خلق، صح أن نطلق على كل كلام من البشر وغيرهم إنه كلام الله، لأن كل كلام الخلق مخلوق. وبهذا التزم أهل الحلول والاتحاد حيث قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فهذا القول باطل من هذه الوجوه. الوجه الرابع أن نقول: إذا جوزتم أن يكون الكلام وهو معنى لا يقوم إلا بمتكلم مخلوقا، لزمكم أن تجوزوا أن تكون جميع صفات الله مخلوق، لأنه لا فرق. فقولوا: إن سمعه مخلوق، إن بصره مخلوق، وهكذا. فإن أبيتم إلا أن تقولوا: إن السمع معنى قائم بالسامع لا يسمع منه ولا يرى بخلاف الكلام، فإنه جائز أن الله يخلق أصواتا في الهواء فتسمع. قلنا لكم: لو خلق أصواتا في الهواء فسمعت لكان المسموع وصفا للهواء، فهذا أنتم بأنفسكم لا تقولونه، فكيف تعيدون الصفة إلى غير موصوفها؟ فهذه وجوه أربعة كلها تدل على أن القول بخلق القرآن باطل، ولو لم يكن منه إلا إبطال الأمر والنهي والخبر والاستخبار لكان ذلك كافيا في رد كلامهم، لأن الله تبارك وتعالى قد قرر لنا في كتابه العظيم أن القرآن كلامه. وإذا كان القرآن كلام الله تبارك وتعالى فهو صفة من صفاته تبارك وتعالى، والصفة تكون على قدر الذات، فكلام الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته ومنها كلامه، فكلامه تبارك وتعالى ليس ككلام البشر، منه بدأ وإليه يعود. وكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الذات لله تبارك وتعالى، وصفة من صفات الفعل لله رب العالمين. صفة من صفات الذات بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وصفة من صفات الفعل لأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء وقت ما يشاء كيفما يشاء، فهو متعلق بمشيئته تبارك وتعالى. الباب التاسع عشر في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ أي ظهر في أواخر عصر التابعي. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح، وذلك في عيد الأضحى سنة 1900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان. ثم أخذ تلك المقالة عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشر فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 و100. وفي حدود 100 عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود 100 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حرانة، وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، فقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، وهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، قولهم عن الله تعالى إنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ الباب 20 في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من صفات الله عز وجل. اتفق النفاة على أن يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقولهم إثباته، وأن ينفوا عنه ما اقتضت عقولهم نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عند هؤلاء هو العقل، ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وخرجوا ما جاء منه على المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ووجه مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. الثاني أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالث أن هؤلاء النفاة لهم طواغيط يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند التنازع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.